قال المصنف رحمه الله وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون من قطمير لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص، يعني تقديم قوله عنده. فابتغوا، لو قال فابتغوا الرزق من عند الله لما كانت في الاختصاص مثل قوله فابتغوا عند الله الرزق. وقوله اعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير رحمه الله: فابتغوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأن المالك له وغيره لا يملك شيء، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي اخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروا له أي على ما أنعم عليكم، إليه ترجعون أي فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، فهذا يدل على أن هذا شرك عظيم كبير. وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة، والآية تعم كل من يدعو يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون إزالته بالكلية ولا يملكون تحويلا. فالذي يجب أن يدعى هو الذي يملك الإزالة ويملك التحويل. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله وإن كان من الصالحين، أيوة إن كان المدعو نبيا أو ملكا أو غير ذلك. قال أبو جعفر بن جرير في قوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة. هذا تفسير الآية ببعض معناها، وإلا كل ما عبد من دون الله عز وجل يتبرأ يوم القيامة من عبده. ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كانوا هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله، وعيسى يعني وعيسى قال أيضا ذلك تنزيها لك يا ربنا مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم، انتهى. قلت: أكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة واللسان على الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، هذا الغالب. لكن ينبغي أيضا طالب العلم إذا حاضر أو ألف أو صنف وأتى بآيات الدعاء أن يجعلها متنزلة على الأمرين، على العبادة وعلى الطلب. فالله عز وجل قد ذكر ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بعد أن حثهم على الدعاء قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وسيأتي حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة، هو العبادة، ففسر بالعبادة. كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء، فقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آخر الآية قد يستخدمه بعضهم مثلا، كما كان الصحابة يقولون إذا سألهم أحد عن علم عندهم على الخبير سقط، ولا ينبئك مثل خبير أي مثل عليم بهذا الأمر. فقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. فقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فقال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كل هذه تدل على دعاء الطلب. وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ويغني عنه حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة، وهذا في سنده ابن لهيعة وعبد الله ابن لهيعة ضعيف. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، له شواهد. وفي آخر من لم يسأل الله يغضب عليه ضعيف، فيه أبو صالح الخوزي. وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه أحمد الترمذي ابن ماجه وابن حبان الحاكم وصححه يا عمران القطان، الحاكم متساهل جدا. وقول الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض رواه الحاكم وصححه أيضا ضعيف جدا، في سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد متروك. والفرق بين الضعيف والضعيف جدا أن الضعيف جدا لا يصح في الشواهد المتابعات إذ في سنده متهم بالكذب أو متروك، بينما الضعيف إذا وجد له متابع يرتقي إلى الحسن لغيره. فقول سأل الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع الحديث أيضا ضعيف. ففي بعضها أن موسى قال يا رب والله لأسألنك حتى ملح الطعام، فالأدلة على عمومها أنك تدعو الله في كل شيء، ادعو ربكم تضرعا وخفيا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تدعوه بالمغفرة وتدعوه بالصلاح وتدعوه بالتوفيق والسداد وصلاح الأولاد وتيسير تيسير الأرزاق وتجنيب شرور الأعداء. هل الإنسان يحتاج إلى الدعاء أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب؟ كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الآية رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، الحديث صحيح المسند شيخ مقبل من حديث أنس. وحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حديث بريدة في صحيح المسند. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب، فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأئمة سلفا وخلفا. هذا يدل على ما قلنا لكم من أن السلف والخلف قد يطلق ويراد به المدح. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وبين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وفي التشهد اللهم صل على محمد، ثم يختم ذلك اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وذلك عبادة الركوع والسجود، فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. وإما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله بمعنى قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية ذكر هذا عن ابن عباس وفي محمد بن كثير الصنعاني وحسين بن داود الملقب بسنين. ومحمد بن كثير في التقريب أربعة أو خمسة كلهم ضعيف إلا محمد بن كثير العبدي. وقيل إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى, أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى, إما الله وإما الرحمن, فلو الأسماء الحسنى, وهذا من لوازم المعنى في الآية وليس هو عين المراد, بل المراد بالدعاء معناها المعهود المضطرد المضطرد في القرآن, وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال إذا عرفت هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء, لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة, لأنه إذا أخلص فهو عبادة, ولهذا أمر بإخفائه قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا, ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. يدل الأثر ضعيف لكن يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليها عن أبي موسى إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا. وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يتناول نوعي الدعاء, وبكل منهما في سورة الآية قيل أعطيه إذا سألني وقال أثيبه إذا عبدني, وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه, بل هذا استعمال في حقيقته الواحدة المتضمن الأمرين جميعا, وهذا يأتي في مسألة الصلاة وأنها هل نقلت عن مسألة مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي, أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط, وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك, فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن الدعاء, إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة, وهو في الحالين داع انتهى من البدايع. هذه مسألة يعني ما اختلف فيها هل الصلاة هي الدعاء فقط واسم هذه الصلاة التي نصليها مجاز سميت صلاة مجازا, أم هو اسم لها حقيقة؟ هو اسم لها حقيقة وشرعا, حقيقة كونها دعاء عبادة متضمنة لدعاء مسألة, وشرعا لأن الله سماها صلاة. وأراد بهذا الكلام الكثير رحمه الله تعالى الرد على المخالفين في عباد القبور الذين إذا قيل له لا تدعو القبر لا تعبد القبر قال أنا ما أعبده إنما أدعوه, فيقال له هذا الدعاء وهذا السؤال هو عبادة, ويأتي له بالأدلة. فإن ذهب يطوف على القبر ويتمسح بالقبر وقال له قائل لا تدعو القبر قال أنا ما أدعوه, يقال له هذا أيضا دعاء, دعاء عبادة. فأراد أن يبين الجمع بين نوعي الدعاء وأن أحدهما يتضمن الآخر ويستلزمه, حتى لا يذهب الصوفي ويستدل بأدلة دعاء المسألة أو بأدلة دعاء العبادة على أحد المعنيين فقط, بينما أهل السنة يحرمون دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله دعاء مسألة ودعاء عبادة. فهمتم يا أخوة؟ ودعاء المسألة مما تقدم أنه قد يقع من الكافر قد يستجيبه الله, وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ودعاء المسألة من الرزق العام, من الرزق العام يكون للمسلم ويكون للكافر, أما دعاء العبادة لا يكون إلا من المؤمن. قال المصنف رحمه الله قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله, يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده, فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه, ولهذا قال أإله مع الله يعني يفعل ذلك. فقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان في سنده مقال كم إلها تعبد قال سبعة, قال من لرهبتك ورغبتك قال الذي في السماء, فكانوا إذا اشتد به من حال دعوا الذي في السماء الذي يكشف الكرب وييسر الرغب, أما الأصنام يعلمون عجزها. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه, ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقها من قوله أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به. فالسؤال هنا سؤال إنكار أم سؤال استفهام؟ سؤال إنكار، أإله مع الله؟ سؤال إنكار لا سؤال استفهام، لأنهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهو لم يسألهم مستفهما لهم عن خالق هذه الأشياء، وإنما سألهم منكرا لهم عبادة الأصنام من دون الله. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه إلى قوله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى أم تشركون بالله خير أم ما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. قوله ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله، أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم أي نعمه، تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قال المصنف روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستعيذ برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث ضعيف سند ومتن، أما السند ففيه ابن لهيعة ومبهم، وأما المتن فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا محظور فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يؤدب هذا المنافق ويستطيع أن يزجره، ويستطيع ربما لو استلزم الحال أن يقتله. هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا. قال الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، من عجيب قصته قالوا أن الطبراني اجتمع مع الجعابي، والجعابي هذا حوله كلام، حتى أنهم يقولون كان كثير الحفظ إلا أنه كان زنديقا لا يصلي، فالله أعلم. ذكر ذلك الذهبي في الميزان، وهو شيعي رافضي. فاجتمعوا عند أمير من الأمراء، فزعم الجعابي أنه أحفظ الناس، فقال له الطبري حدثني حديثا ليس عندي، وكان قبل ذلك قد قال له هب أنك حويت العلم، قال لا، حويت نصفه، قال أرجو، قال هب أن عندي من النصف الذي ليس عندك. فقال الجعابي حدثني فلان عن سليمان بن أيوب، فقال له أنا سليمان بن أيوب فخذه مني بعلو. قال الأمير فتمنيت أني هو في ذلك الوقت، يعني علم غزير عنده وحجة قوية وخصم الجعابي في ذلك، لأنه يروي عن سليمان بن أحمد بن أيوب بواسطة وما يدري أنه هو، وهو يدعي أن هذا الحديث عنده ليس عند الطبراني، هو يدعي أن هذا الحديث ليس عند الطبراني، وجعل يسوقه بسنده، فقال له إذن أنا سليمان الذي تروي عني بواسطة والحديث عندي. هو صاحب المعاجم الثلاث، معجم الكبير والأوسط والصغير، وله كتاب الدعاء. وله كتب عظيمة جليلة لا يستغني عنها طالب العلم. قال الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاث وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري، فيه ضعف، وهو راوي المصنف عن عبد الرزاق، راوي المصنف عن عبد الرزاق، أغلب رواة، بل لا توجد رواية للمصنف من غير إسحاق بن إبراهيم الدبري، فالعلماء يعتمدون على المصنف ولا يعتمدون على روايته، لأن روايته فيها ضعف. وخلق كثير مات سنة 60 و300 روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين لم أقف على اسم هذا المنافق. قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله فقال بعضهم أي الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. قوله إنه لا يستغاث فيه وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ بحقه، فإن كان فيما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لذراع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبويصيري صاحب البردة. في بعض المناطق يحفظون البردة أكثر من الفاتحة ويترنمون بها في مساجدهم وفي مواليدهم وليلة الخميس صباح الجمعة وهكذا. والبرعي عبد الرحيم بن أحمد البرعي شاعر متصوف يقدسونه في السودان أعظم من اليمن. ومن عجيب ما يذكرون في قصته أنه أراد أن يذهب إلى الحج، فلما كان في منتصف الطريق مات، وزعموا أنه لو وصل إلى المدينة لقام النبي صلى الله عليه وسلم من قبره وعانقه. وما زالت الأشعار توجد عند العوام في قصته وفي حجه، ومنهم أنهم يقول لهم قولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحيم مقيد، أي في مكان كذا وكذا، عبد الرحيم البرعي. وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لو قال الله تعالى مخبرا عن محمد صلى الله عليه وسلم لكان أحسن، لأن الله عز وجل يخبر عن عباده، فيقال فيما كان من إخباره قال الله مخبرا عن فلان. في موضع من القرآن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا. فإن لله وإن إليه راجعون، فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان. يعني بدعوا أهل الإخلاص، المراد بالتجريد أصحاب الإخلاص. قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثاني تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره، وهو أن الذي ينفع ويضر هو الذي يدعى وهو الله عز وجل. الثالث أن هذا هو الشرك الأكبر، أي دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، يعني أصلح الناس لو دعا غير الله لصار ظالما فيما لا يقدر عليه إلا الله، صار كافرا. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدين دنيا مع كونه كفرا، يعني دعاء غير الله لا ينفع في الدنيا مع أنه كفر ويسبب الخلود في النار. السابعة تفسير الآية. الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية. الرابعة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، فمعنى ذلك أنه مشرك شرك أكبر. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه لأنه ميت، بل هو بحاجة إلى دعاء الداعي، بحاجة إلى الاستغفار له، فسأل الله له الرحمة إن كان من المسلمين. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب البغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وأن الدعاء قد يطلق عليه عبادة والعبادة قد يطلق عليها دعاء، وبينهما عموم مخصوص. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. أي إذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الخامس عشرة هي سبب كونها أضل الناس. السادس عشرة تفسير الآية. الخامسة السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وعباد القبور يخالفون عبدة الأوثان في هذا، فيدعون قبورهم ويدعون أنصابهم ويدعون أوثانهم من دون الله في وقت الشدائد. الثامن عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله. هذا الحديث فيه كلام، لكن حماية التوحيد قد جاءت من أدلة أخرى، والحمد لله رب العالمين.